الاسم والروح القدس الاله الواحد امين. كنا بنتكلم في المره اللي فاتت في سفر الرؤيا في الرساله الى كنيسه برجاموس، ووصلنا للايه اللي بتقول من له اذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الاسم اسم جديد إلى آخره. كنا بنتكلم على من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، وقلنا إن في آذان ليست للسمع، تسمع وكأنها لم تسمع، وتسمع ولا تعي، لا تفهم، أو تسمع ولا تنفذ. أما الأذن التي للسمع فهي الأذن التي تشتاق أن تسمع كلام الله، تشتاق أن تسمع، تبحث عن السمع المقدس في كل مكان يوجد فيه، وتطلب من الله هذا الأمر. ده احنا بنصلي في الأوفية ونقول اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة، كأن السمع عايز استحقاق، اجعلنا مستحقين ان نسمع. فالأذن التي للسمع هي التي تشتاق ان تسمع كلمة الله، تسمع وتفهم، وهي التي تسمع وتخبئ الكلام في قلبها، تسمع وتحفظ، وهي التي تسمع وتعمل بما تسمع، وهي التي تسمع وتفرح بهذا السماع. أذن للسمع تسمع ما يقوله الروح للكنائس. الأذن التي للسمع هي أيضا التي تميز كلام الله من كلام غيره، تفهم ما يقوله الروح وما يقال من مصادر أخرى، تقدر تعرف الكلمة دي بتاعت ربنا ولا بتاعت غيره، تستطيع أن تميز بها عنصر التمييز. تسمع ما يقوله الروح للكنائس، فالأذن المقدسة هي الأذن التي تسمع ما يقوله الروح. في ناس يحبوا يسمعوا ما يقوله العالم أو ما يقوله الشيطان أو ما يقوله الناس الأشرار أو ما تقوله الشهوة. ولكن الأذن المقدسة هي التي تسمع ما يقوله الروح، ما يقوله الروح للكنائس. لاحظ في كلمة ما يقوله الروح للكنائس إن روح ربنا بيكلم الكنائس، مش بيكلم الأشخاص العاديين أو أهل العالم، بيكلم أعضاء المسيح، بيكلم الناس القديسين، بيكلم الكنائس يعني المجتمعات المقدسة. تسمع ما يقوله الروح للكنائس، لأن الروح ربما يقول كلام عام للكنائس وجايز يقول كلام خاص لإنسان معين. كلمة ما يقوله الروح للكنائس تعطينا معنى آخر، إن هذه الرسائل ليست مقتصرة على كنيسة معينة أو على فرد معين، إنما هذا الكلام يقوله الروح للكنائس يعني يقوله لكل أحد، يقوله للجميع، يقوله للكنيسة في كل أرجاء المسكونة، وليس إلى كنيسة محلية في مكان خاص. ودي تعطي عمومية لهذه الرسائل ولا تجعلها قاصرة على بلاد محددة. يغلب فسأعطيه. احنا اصول نقف عند كلمة من يغلب ونتأمل فيها. كلمة من يغلب معناها ان حياتنا حياة جهاد، والانسان بيصارع فيها ويجاهد، واما يغلب واما ينهزم. فهنا وعد للغالبين، فهل انت ممن غلبوا ام ممن انغلبوا؟ الله في السماء بيرقب جهادك وبيشوفك تغلب ولا تتغلب. الملائكة ينظرون إلى جهادك، يا ترى هتغلب ولا تنهزم. أرواح القديسين بتنظر إلى جهادك. تصور إنك أنت في الحياة وكثيرون يرقبونك، الله يرقبك، الملائكة ترقبك، أرواح الأبرار ترقبك، كل هؤلاء ينظرون هل ستغلب أم تنغلب. هي حياة صراع أرادها الله في فترة جهاد على الأرض، يقول لك هل تغلب أم لا. ما فيش شك إن السماء كلها كانت في فرح وهي ترقب جهاد يوسف الصديق عندما غلب وانتصر، ولا شك ان السماء كلها كانت ترقب جهاد الانبياء والقديسين وقد غلبوا وانتصروا. السماء ما تزال تنظر وتنتظر هل انت تغلب ام لا. والسماء موقفها ليس موقف انها ترقب وتنتظر، انما لها موقف اخر، وهو موقف التعضيد والتأييد والمعونة، تديك قوة عشان تغلب. ما تفتكروش ان ربنا بيقف يتفرج على الناس، ما تفتكروش ان ربنا بيقف يتفرج على الناس يشوفهم يغلبوا ولا يغلبوا. لا، ربنا يرقب ويعطي قوة. الروح القدس يرقب ويعطيك مواهب الروح ومعونة الروح. وكلمة من يغلب معناها يغلب العالم ويغلب الخطية ويغلب الشيطان ويغلب نفسه من الداخل، ويغلب نفسه من الداخل. فأنت يا أخي انظر إلى نفسك، هل أنت في هذه الحرب المقدسة بتغلب ولا بتنهزم؟ هل أنت بتنهزم أمام الخطية، أمام الإغراءات، أمام العثرات، أمام المشاكل؟ هل أنت بتنغلب أمام الضيقات، أمام الاستفزازات، ولا بتنتصر؟ انظر لنفسك، لأن الكتاب بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. في سفر الرؤيا وفي الرسائل السبع نجد وعودا كثيرة للذين يغلبون، لما الإنسان يتأمل هذه الوعود يشعر أنه بيحرم نفسه من هذه المواعيد إذا انهزم. بيقول إيه؟ من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. كأنك لو انهزمت تحرم نفسك من شجرة الحياة. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. كأنك إذا انهزمت هتحرم نفسك من الحياة ويقضي عليك الموت الأبدي. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء واسم جديد. كأنك هتحرم نفسك من ده برضه. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم من قضيب من حديد، وأعطيه كوكب الصبح. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء ولم أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي إلى آخره. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشك. هذه هي الوعود التي يعطيها الله ويعطيها للغالبين. للغالبين، ليست المسيحية مجرد انتماء إلى المسيح، ليست المسيحية مجرد عماد واسم مسيحي، ليست المسيحية مجرد عضوية في الكنيسة. المسيحية هي جهاد وصراع. نحن في حرب روحية، نحارب الجسد، نحارب العالم، نحارب الشيطان، نحارب البيئة المحيطة، نحارب العصرية التي سلمت للشرير، نحارب العقارات، نحارب الضيقات، نحارب الاستفزازات، نحارب ميولنا وشهواتنا ورغباتنا في الداخل. نحن في حرب، علينا أن نجاهد وننتصر. من يغلب فسأعطيه. ولذلك يتغنى الرسول بيقول إن المسيح يقودنا في موكب نصرته، يقودنا في موكب نصرته. هو غلب وجلس مع أبيه في عرشه، وهو يساعدنا لكي نغلب ونجلس معه على عروش. سفر الرؤية مواعيد للغالبين فقط. إن كنت مهزوم وتعبان وواقع وساقط، اركع أمام الله وقل يا رب اعطيني أن أغلب، اعطيني إن أنا أغلب الخطية الفلانية وأغلب الشهوة الفلانية وأغلب الغلطة الفلانية. من المؤسف جدا يا إخوتي إننا نحاول أن نغلب الناس، نحاول أن نغلب الناس إخوتنا، ولا نحاول مطلقا أن نغلب الخطية والشيطان. اسأل كل إنسان أصابك وافهم منه يعني إيه يغلب. يفتكر إنه يغلب غيره، يفتكر إنه يغلب غيره، لكن ربنا عايزنا نغلب الخطية مش نغلب الناس. إذا غلبنا الناس ربما نكون مهزومين أمام ذاتيتنا، لكن إذا غلبنا الخطية يبقى هو ده الوضع السليم الروحي. فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. السيد المسيح قال آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، وقال أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. المن كان يرمز للسيد المسيح، إنه الخبز النازل من السماء. وعندما يغلب الإنسان ويأكل من المن المخفي، إنما يتغذى بمحبة المسيح وبصحبة المسيح وبعشرة المسيح في الأبدية، لأن ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا. فنحن في السماء سوف لا نأكل ولا نشرب، إنما يأكل من المن المخفي، يعني يأكل المسيح نفسه، يعني يتغذى بالرب. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. فكلمة يأكل من المن المخفي يعني يتمتع بعشرة الله، يتغذى به ويحيا به ويشعر بجمال عشرة ربنا. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. والمن المخفي لأن السيد المسيح جماله مخفي عن العالم. العالم بينظر إلى الجمال في نواحي أخرى، وبينظر إلى اللذة في نواحي أخرى، لكن لذة المسيح هي لذة مخفاة عن العالم. قليل من الناس اللي بيجدوا هذه اللذة. كثير من الناس بيقولوا يعني ايه اللذة في الصلاة، يعني ايه اللذة في الصوم، مش شايفين حاجة. فده من مخفي يجد الانسان اللي يذوق ربنا ويستطيبه ويستطعمه. فالتمتع بالله هو المكافأة الاولى في الفردوس، التمتع بالله. لو كان الفردوس بدون المسيح لا نريد ان ندخله. لو كان ملكوت السماوات بدون المسيح لا نريد أن ندخله. عشرة الله والتمتع بالله ولذة الله هي أجمل ما تتمتع به الروح. عشان تعرف الحكاية دي، شوف لما يكون صديق ليك وغايب عنك وانت مشتاق له جدا، وتشوفه تبقى فرحان به خالص، وتاخده كده تعانقه وتبقى عايز كده تذوب فيه ويذوب فيك، عايز تاكله أكل، تشعر بلذة الحب ده في لقاء صديقك. كان بالأولى ربنا لما نتمتع بالله ونتمتع بملائكته ونتمتع بقديسيه ونتمتع بنور المسيح العجيب، اللي لما بطرس شاف المسيح في جبل التجلي قال له جيد يا رب أن نكون ها هنا، نقعد هنا على طول ونتمتع بالمنظر ده. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأخذ. حصاة بيضاء ليها دلالات كثيرة. البعض بيقول البعض بيقول ان هذه الحصاة رمز للبراءة، انه نجح في الحرب وجاهد وانتصر وصار بارا. في المحاكم قديما كان القاضي يلقي للشخص الذي تثبت براءته بحصاه بيضاء، والشخص الذي تثبت دينونته بحصاه سوداء، علامة انه بقى بار او بقى مذنب ودين او تبرر. والحصاه البيضاء ترمز ايضا الى الكهنوت، لان كان الكهنة زمان رؤساء الكهنة يلبسوا الاوريم والتميم حصاة بيضاء، كان حتى يتكلمون بها مع الله، وكانت رمز للكهنوت. والحصاة البيضاء ايضا كانت رمز للنصرة، كان الفائزون في المباريات يمنحون زي حصاة بيضاء زي ميدالية كده، وكانوا بهذه الحصاة البيضاء يستطيعوا يدخلوا الحفلات مجانا وأماكن تانية مجانا، ولهم امتيازات خاصة زي ميدالية خاصة. حكاية الحصاة البيضاء كمان، الحصاة البيضاء دي ترمز كأنها علامة شرف للإنسان، زي أي ميدالية بيحط واحد بتعتبر كأنها علامة شرف. حصاه يعني زي الحصوية اللي انتوا بتلاقوها في الزلط، لا يعني زي جوهرة كده بيضاء، واللون الأبيض يرمز للنقاوة ويرمز للبر. عشان كده تلاحظوا في سفر الرؤية ان اللي بيغلب ايضا بيعطى ثيابا بيضاء ويعطى حصاة بيضاء. هذه الحصاة البيضاء او اللؤلؤة البيضاء اللي هيلبسها رمز لعلاقته بالله وصلته بالله. تصوروا لما كل واحد يجي في الأبدية ويجي ربنا يدي ده هذه العلامة ويدي ده هذه العلامة، وإنسان يقرب من ربنا يقول له لا مالكش حاجة عندي. كل واحد يكون ماشي ومعلق عليه كده لؤلؤة بيضاء وعليها اسم جديد، أما القطاة ليس لهم، ليس لهم اسم عند الله وليس لهم علامة، علامة النصرة وعلامة الصلة وعلامة الشرف وعلامة البراءة. ربنا بيميز أولاده بميزات وعلامات. قال له لغتك تظهرك، مش بس لغة الإنسان تظهره، ملابسه تظهره، والأيقونات اللي بيديها له ربنا والعلامات اللي بيديها له ربنا بتظهره. فبيبقى أولاد الله مميزين في الأبدية عن غيرهم. مميزين بالأكاليل، ومميزين بالثياب البيضاء، ومميزين بالحصاة البيضاء، ومميزين بالاسم الجديد، ومميزين بالبهاء، مميزين في كل شيء. من يغلب فسأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأخذ. في الحقيقة ربنا بيحب باستمرار انه يشعرنا بان احنا بقينا خليقة جديدة. كان زمان الانسان بيأخذ اسم جديد في المعمودية غير اسماءه الوثنية القديمة، اسم جديد يدل على علاقة جديدة بالله، زي ما إبرام تسمى إبراهيم ويعقوب تسمى إسرائيل، وساراي تسمى سارة، وشاول تسمى بولس إلى آخره. اسم جديد يدل على إنه دخل في حياة جديدة وفي علاقة جديدة مع الله. فاللي بيغلب بيأخذ اسم جديد. لما إنسان بيترهبن بيدوله في الرهبنة اسم جديد يرمز للحياة الجديدة اللي عاشها. لما واحد بيبقى كاهن بيدوله في الكهنوت اسم جديد يدل على الحياة الجديدة اللي هيعيشها. إن كان من ضمن علامات الحصاه إنها رمز للكهنوت، لا نقصد طبعا الكهنوت العادي، لأن هذا الكهنوت العادي مش هيكون موجود في السماء، مفيش ذبائح في السماء تقدم، ده المسيح نفسه موجود، مفيش اعتراف بالخطايا وتحليل لأن مفيش خطايا في السماء، مفيش سر زواج في السماء، مفيش مسحة مرضى في السماء، مفيش معمودية ولا ميرون في السماء، مفيش أسرار كنيسة في السماء، مفيش هيكل، مفيش مذبح. لكن يقصد بهذا الكهنوت إنهم يكونوا بتوع ربنا، خاصة الله، إكليروس يعني نصيب الرب، يسبحون الله ويعيشون في طقس السرافين. فالإنسان بيأخذ حصاه بيضاء وعليها اسم جديد، اسم جديد لا يعرفه أحد غير الذي أخذ. كل واحد في حياته الروحية ربنا بيديله اسم جديد، هذا إنسان صبور، وهذا إنسان محتمل، وهذا إنسان عفيف، وهذا إنسان مواظب، وهذا إنسان مكافح ومقاوم، وهذا إنسان غيور، وهذا إنسان محب. كل واحد له عند ربنا اسم جديد غير الاسم بتاعنا. مش جايز إنسان على الأرض يكون اسمه كامل وهو لا يتصف بالكمال على الأرض، جايز، أو جايز يكون اسمه جميل وهو لا يتصف بالجمال على الأرض. ياما الناس بيتسموا أسماء، ده في ناس اسمهم قديس يقول لك فلان اسمه قديس، هل هو قديس صحيح؟ أهي أسماء. الأسماء اللي على الأرض ليست لها دلالة، مجرد أسماء، مجرد أسماء، ولكن عند ربنا بيكون ليها معنى آخر. في ناس ساعات أسماءهم تنطبق عليهم، زي مثلا يشوع، كلمة يشوع يعني مخلص، وهو فعلا خلص شعبه، اسم ينطبق عليه. أو إبراهيم يعني أبو جمهور، أبو جمهور، وهو فعلا كان أب لجمهور. ففي ناس أسماءهم بتنطبق عليهم، وفي ناس تانيين مجرد أسماء. لكن في الملكوت سنعطى أسماء جديدة، أسماء جديدة. يا ترى ما هو الاسم الجديد اللي هناخده في الملكوت؟ الاسم اللي بيقوله ربنا، اللي بيقول أنا عارف أعمالك وهديك اسم، اسم جديد لا يعرفه أحد إلا الذي يأخذ. صحيح إن هيطلق عليك اسم الله، فلان يمكن يسمى ابن الله، وفلان يسمى محب الله، وفلان يسمى منتظر الله، وفلان يسمى قوة الله وفلان يسمى عمل الله، هيطلق عليك اسم ربنا، لكن ما فيش شك ان كل واحد هياخد اسم جديد حسب حياته على الارض. لا نعرف ايه هو الاسم الجديد، نحن ننتظره. انا خايف الاسم الجديد اللي هناخده يكون اسم شهواني ولا زاني ولا كذاب ولا الافلاس ولا ما نعرفش. كل واحد له اسم، ربنا عارف ايه هو الاسم بتاع كل واحد فينا، لكن يريد تبقى الاسماء الجديده اسماء تفرح قلب كل واحد فينا، لا يعرفها الا الذي اخذ. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. إذن الحصاة دي كأنها ميدالية مختوم عليها حاجة، محفور عليها حاجة. إحنا سمعنا إن ربنا كتب بأصبعه على لوحي الشريعة، وهيجي ربنا برضو مرة أخرى ويكتب بأصبعه اسما جديدا على هذه الحصاة البيضاء ويعطيك إياها، وتبقى العربون الذي تدخل به الملكوت، تبقى جواز المرور الذي تدخل به إلى ملكوت الله، معك حصاة بيضاء عليها اسم جديد. وبعدين يقول اكتب الى ملاك الكنيسة التي في ثياترة، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى، ولكن عندي عليك قليل، إنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم حسب أعماله. ولكني أقول لكم وللباقين في ثياترة، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أبيء، من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب السكر، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كلمة ثياترة يعني مسرح، اللي خدوا منها ثياترو، ثياتر مسرح. ملاك الكنيسة التي في ثياترة، الكنيسة دي كانت ماشية في الخطية وفي الإثم، وكانت فيها المرأة إيزابل تحمل نفس اسم امرأة آخاب الملك، الملكة الشريرة اللي كانت جابت 450 كاهن للبعل و400 نبي كاذب للسواري، 850 نبي كاذب، ونشرت العبادة الوثنية في كل إسرائيل، واضطهدت أنبياء الله وقتلتهم، حتى أن إيليا النبي نفسه خاف منها ومشي وقال لربنا قتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي. فهذه الأيام هتعود مرة أخرى في كنيسة سياترة، ويوجد فيها نفس الفساد ونفس الزنا ونفس عبادة الأصنام، وتبقى الحالة تعبانة. أما الزنا فهو الالتصاق بغير الله، يعتبر زنا. النفس هي عروس المسيح، فإذا التصقت بغير المسيح تعتبر زانية. وعبادة الأصنام هي محبة العالم وما فيه من أصنام، أصنام المال والشهرة والمديح والعظمة والكرامة والشهوة إلى آخره. هذه الكنيسة التعبانة ربنا بيكلمها، بيقول إيه؟ هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. يوحنا قال في وسط السبع كنائس نظرت مثل شبه إنسان، ابن إنسان، لكن هنا بيقول ابن الله. عايز يوريهم إن الذي يكلمهم هو القدوس القاضي البار ابن الله، الذي له عينان كلهيب نار. في موقف القاضي، في موقف الحكم، الخطاة ينظروا لربنا يلاقوا عينيه زي لهيب نار. لما اتكلم الكنيسة المحبوبة أفسس قال هذا يقوله الممسك بيمينه السبع الكواكب، الماشي في وسط السبع المنائر الذهبية. لقب جميل، لكن بالنسبة للخطاة هذا يقوله ابن الله الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. أنا عارف أعمالك، أنا خايف لما ربنا يبص لأي واحد فينا بعينين كلهيب نار ويقول له أنا عارف أعمالك. المهم إن هذه الكنيسة كانت خاطئة، على الرغم من أن ملاك الكنيسة كان رجلا بارا. بيقول له أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وإن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. شهادة جبارة عجيبة في وسط هذا الفساد، في وسط الزنا وعبادة الأصنام، يوجد إنسان نقي له محبة وإيمان وصبر، وأعماله الأولى، أعماله الأخيرة أكثر من الأولى. ده أكثر وأحسن وأفضل من ملاك كنيسة أفسس. ملاك كنيسة أفسس قال له إنك أنت تركت محبتك الأولى، لكن ملاك سياترة قال له أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. إنسان بينمو وسط هذا الفساد كله، كان هذا الملاك ينمو في محبته وفي صبره وفي إيمانه، وأعماله الأخيرة أكثر من الأولى. يريد تنطبق على حد فينا الأرض، لكن عندي عليك. صحيح ما فيش حد يكمل أمام الله، ما فيش حد بيكمل مهما بلغ الإنسان، ربنا ماسك عليه حاجات. عشان كده نحن لا نتبرر أمام الله بأعمالنا، وفي صلاة نص الليل بنقول وبأعمالي ليس لي خلاص. تصور واحد يمدح ربنا ويقول له انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيره اكثر من الاولى،
وعلى الرغم من كل هذا يقول له لكن عندي عليك قليل، برضو ماسك عليك حاجة. من أجل هذا كل واحد فينا لما يقف أمام الله، يقف أمام الله كقاطر، يقول له أنت يا رب الفاحص القلوب والكلى، تعرف إنك ليك علي حاجة، ماسك علي حاجة، أمامك يستد كل فم، وأقف أنا كخاطئ، لكن عندي عليك قليل. إنك تسيب المرأة إيزابيل التي تقول إنها نبية، أنت شخص ماشي كويس، لكن سايب الحكاية بتفسد من جوه، سايب ناس تانيين بيشتغلوا من وراك، تارك الفساد بيرعى وانت مش قادر تمسكه. تمام زي الاب في البيت اللي يكون طيب لكن سايب فساد في البيت، في اولاده في مراته في اي حد. انت كويس صحيح، لكن عندي عليك انك تسيب المرأة هذه. تمام زي عالي الكاهن، في حد ذاته كان رجل كويس لكن بيسيب أشخاصا آخرين مفسدين هم أولاده لكي يفسدوا. ربنا مش هيسألنا عن خطايانا إحنا فقط، هيسألنا عن خطايا الناس اللي تحت سلطاننا اللي إحنا سبناهم يخطئوا ويفسدوا، ويقول أنا عارف محبتك وتعبك وصبرك وأعمالك وكله، لكن عندي عليك هذا، إنك سايب هؤلاء الفاسدين يفسدون. نحن غير مطالبين بأن نكون نحن أنفسنا كويسين وبس، لكن ما نسيبش الشر يملأ الدنيا. علينا واجب حيال أنفسنا وواجب حيال الكنيسة كلها، واجب حيال المجتمع، واجب حيال العالم. المسيح بيقول وتكونون لي شهودا، على الأقل نشهد لإسم ربنا، على الأقل نشهد لإسم ربنا، لكن لا نسيب الخطأ لكي يستمر. بيقول إيه على المرأة الخاطئة دي؟ إنها تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. العبارة دي عبارة مخيفة يا أخوتي، أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب، أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. في ناس يفتكروا أن طول أناس الله يعني معناها لا حدود، أن الواحد يستمر في خطأه إلى الأبد، وطول أنا يقول لك ربنا باله طويل، ربنا باله طويل، ربنا باله طويل. صحيح ربنا باله طويل، لكن شوفوا هنا بيقول إيه، أعطيتها زمانا، زمانا لكي تتوب ولم تتب. في حدود لصبر الله، بعد كده خلاص. فرعون اداله ربنا 10 ضربات، بعد كده خلاص غرقه بالطوفان. اعطاه زمانا لكي يتوب ولم يتب، في حدود 10 ضربات كان زمان التوبة. لما جه يتكلم ربنا عن دخول أرض الأموريين قال لسه أنا مش هخلي الشعب يروح هناك، لأن كأس الأموريين ليس كاملا، لسه ما كملش، أعطاهم زمانا لكي يتوبوا، ما تبوش خلاص. ربنا محدد لك زمان لكي يتوب، لكي تتوب، إن ما تبتش وإلا فإني آجي وألقيها على فراش، خلاص
يبتدي ربنا يشتغل.
أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب.
ربنا بيعطينا فرص للتوبة، بيعطينا فرص للتوبة، بيعطينا مجالات للتوبة، بيعطينا زمانا للتوبة، بيعطينا وقت مقبول وساعة خلاص، بيعطينا افتقادات من النعمة، بيعطينا وقتا نستغل، وإن لم نستغل يبقى يقول وإلا فإني آتيها وألقيها على فراش، يعني يطرحها أرض لكي تنتهي.
أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش، والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت.
نحن يا إخوتي في هذا الزمان الذي أعطانا الله إياه لكي نتوب، ليتنا نعرف أن نقول أناك الله إنما تقتادنا إلى التوبة، ليتنا لا نستغل صبر الله أكثر مما يجب، ليتنا نتوب في هذا الزمان قبل أن تضيع الفرصة، قبل أن يقول يا غبي في هذه الليلة تؤخذ روحك منك فهذا الذي أعددت لمن يكون. علينا أن نتوب قبل أن يضيع زمان الرحمة، قبل أن ينتهي زمان الصبر، قبل أن يكمل الكأس. نتوب قبل أن يجيء الرب ويزحزح المنارة من مكانها، نتوب قبل أن يختطف الإكليل وقبل أن تفوت الفرصة، لأن ناس كثير ضاعت منهم الفرصة. عيسو طلب التوبة بدموع ولم تعط له، فلنتوب قبل أن تضيع الفرصة.